مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من قطوف. منذ اليوم الأول لهذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام، كاد لها الكائدون وعداها العادون، فلم يدخروا وسعا في تضليل الناس والتشويش عليها وصدهم عن هذا السبيل، حتى اختلفوا فيما بينهم يوم القيامة وهم في النار. فقال الله عز وجل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهكذا نجد أن الأعداء يكيدون للإسلام ليل نهار، لا يدخرون وسعا، حتى في هذا الزمان تكاثرت السهام المسمومة على هذه الدعوة المباركة، وتآلب عليها أعداء حتى استطاعوا أن يستقطبوا قطاعا بكل أسف ليس بقليل من هذه الأمة، يتحدثون بألسنتنا وجلدتهم كجلدتنا، بل هم من جلدتنا، ولكنهم يشوشون على الإسلام ويعادونه ويثيرون الضغائن والشبهات، ظانين بذلك أنهم بإمكانهم أن ينالوا من هذا الدين العظيم، والله غالب على أمره. لذلك مشاهدينا الكرام، يسرني أن نتحدث عن هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة مع ضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ سالم العماري، الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدات.
الله يبارك فيكم وينفع بكم. شيخنا، يعني الكيد لهذا الدين لم ينتهي، وبدأ منذ اللحظات الأولى لهذه الدعوة المباركة إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله عز وجل. بداية، من بعض الشبهات التي يثيرونها أن هناك في هذا الدين العظيم بعض القسوة وبعض الشدة في أحكامه وتشريعاته، لكن عندما نؤصدر لهذا الأمر ونؤسس له نجد أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى خلقنا تكرما منه ورحمة بنا، أنعم علينا بالخلق والإيجاد والهداية والبيان، نعم كثيرة، حتى قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حول بيان أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن الناس جميعا، علكم تذكرون ببعض من هذه الأمثلة والنماذج من القرآن الكريم وكذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنها ستفيدنا في نهاية الحديث في بيان كذب هؤلاء المفترين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هو كما تفضلتم جزاكم الله خيرا، أنها شبهة تثار من خلال أعداء الإسلام عن أن في هذا الدين قسوة، والمصيبة أن من يتلقى هذه الشبه هم أهل الإسلام الذين لم يفهموا الإسلام. يعني نحن نعاني مشكلة الآن في الجيل القادم، وهو جهله بدينه، ما يفهم الإسلام، وإلا لو قرأ القرآن وتدبر آيات الكتاب لوجد أن آيات الرحمة كثيرة جدا. يكفي أن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. آيات كثيرة الحقيقة فيها بيان ساعة رحمة الله عز وجل، وأنها للمذنبين، لاحظ، للمذنب، للعاصي. وجاءت السنة تبين هذا المفهوم. جاء في صحيح البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يتفقد الأسرى، الأسرى هم الكفار الذين أسروا بعد المعركة، فوجد امرأة تبحث عن وليد لها، امرأة مسكينة ظلت وليدها رضيع، فتبحث عنه، وتصور حالة المرأة هذه يعني، فأشفق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أشفق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وجدته ألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه المرأة طائرة حتى ولدها في النار وتقدر؟ يقول: تظنون هذه المرأة سوف تطرح ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبادي من هذه بوليده. انظر إلى بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا جاءت الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله للمذنب. جاء في الحديث أن عبدا أذنب فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، ثم أذنب مرة أخرى فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم أن ربا، في آخر الحديث قال قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. ولا يخفى عليك أن المغفرة من نتائج الرحمة، يعني رحمة فغفر، لذلك يقتن دائما غفور رحيم دائما مع بعضها البعض. أيضا جاءت النصوص الدالة على سعة رحمة الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة، إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. شوف هذه رحمة واحدة والدخل عنده 99. هذه الرحمة الوحش يعطف على ولده حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها، الدخل 99. شوف الرحمة التي نجدها، وبعض الناس تجد فيه رحمة شديدة، هذه جزء من 100 جزء من الدخل الله عنده. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان ينصح رجلا، ينصحه هذا موغل في الذنوب موغل في المعاصي، فهذا ينصحه حتى جاء يوم اليوم قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأسخطت عملك. فشوف يعني مهما رأينا المذنب فإن رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. المشكلة أين؟ المشكلة أين من يتعرض لرحمة الله، أين من يريد الرحمة، أين من يعمل الأعمال التي تجعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. جاءت النصوص أن رجل أزال غصن الشوك عن الطريق فغفر الله له ورحمه، امرأة بغي سقت كلبا فأدخلها الله النار، فأدخلها الجنة، أدخلها الجنة. فانظر إلى يعني العمل هذا اليسير، وانظر إلى الرحمة العظيمة التي جاءت لهذه المرأة لما أنها يعني تابت وأنابت ووجدت في قلبها رحمة فرحمها الله سبحانه وتعالى. رأى النبي رجلا يجر شاة بحجر فقال سقها الموت سقا جميلا، قال أو في البهائم رحمة، قال والشاة رحمتها رحمك الله حتى وانت تذبحها ترحمها. فالنصوص كثيرة، لك المشكلة يا شيخ أن أعداء الملة يأتون يجتزئون النصوص ويتكلمون عن أن هذا قسوة. انظر مثلا قطع اليد مثلا، يجتزئونه من وين؟ من بعيدا عما جنى هذا السارق، هذا الذي يعترض، هذا الذي يعترض. لو قيل له جمع ثروتك يعني مال العمر هذا جمعته في حرز فجاء واحد وأخذه، لو وكل الأمر لك ماذا تفعل به؟ تفرمه فرما مما تجد في نفسك. الإسلام وضع 7 شروط للقطع.
لا يعني اسمح لي قبل أن ندخل في هذه، لأنها هندخلها في المحور الثاني اللي هي يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع تشريعات آخر شيء كما يقولون آخر الدواء الكي.
نعم.
لكن قبل هذه إذا حتى أنا والمشاهد نقف على أرض صلبة. أولا أن الله أرحم بنا من أنفسنا، وذكرتم نماذج كثيرة من أنه يعني رحم هذا الرجل الذي قال له الآخر لن يغفر الله لك فرحمه، ورحم المرأة البغي، والبغية التي تتاجر بعرضها.
نعم.
لم تقع في معصية يعني عرضا أو لضعف، لا إنما تتاجر في هذا الأمر نعوذ بالله، وغفر لها لأجل كلب سقته.
نعم.
هذه النماذج تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا والناس جميعا. أيضا هناك جانب آخر هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم، هو علام الغيوب، فكل ما يشرعه لنا عن علم ونحن لا نأتي في علمه شيء، ونبحث عن أمور ونجرب وفي الآخر يثبت لنا سوء في عارنا. حدثنا عن علم الله حتى ننتقل لهذه الجزئية التي
تحدثت عنها. وهذا الجانب الذي ذكرته يا شيخ، ربنا حكيم فلا يشرع إلا الحكمة، هذه ينبغي أن تكون معلومة لدى كل مسلم. الأمر الثاني أنه هو أعلم، فما يقدره خير ليس في أفعال الله شر سبحانه وتعالى، الشر في مفعولاته أما في فعله فلا. قال عليه الصلاة والسلام في قيام الليل وهو يتضرع إلى ربه والشر ليس إليك والشر ليس إليه. ومن الأدب ألا ينسب الشر إلى الله، وأنا لا ندري، شوف صالح الجن ماذا قال، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء خير نسبوه إلى الله، لما جاء الشر نسبوه إلى
المبنى
المجهول. من الأدب، من الأدب، لأن الله لا يقدر شرا محضا، فمهما حصل فهو خير، فربنا أعلم بنا من أنفسنا، فإذا قدر شيئا فهو أرحم بنا، هو أرحم بنا من هذا الذي نراه قد حصل له حادث وهلك وكذا، هو أرحم به منا. لماذا؟ جاء في الحديث إن الرجل لا تكون له المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمل. ربنا جعل لهذا الرجل منزلة عالية لن يبلغها مهما عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. هذا الذي حصل له حادث ومات، لو أتي له بعدما يرى من نعيم الله فيقال له ماذا تختار نفسك، يقول سأختار الميتة التي اختارها الله لي لأنها خير. فكل ما يقدره ربنا خير، فما واجبنا؟ التسليم
أيضا
واليقين والعلم.
أحسن الله عليكم العذر على المقاطعة. أيضا قصة نبي الله موسى مع الخضر فيها كثير من هذه المعاني.
لا شك، نعم، اشترط عليه ألا يسأله، فرأى أشياء لا يصبر عنها، لا يصبر عنها، أناس حملوه بغير نولة السفينة فيعمد إلى ضلع من أضواء فيكسره، فلم يصبر موسى ما استرى، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئتها شيئا إمرا. فالخضر يقول له أنا ترى ثلاث أشياء فقط، ثم يأتي إلى ما هو أعظم، يجد غلاما يلعب فيقلع رأسه ويرمي به، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم يأتي الأمر الثالث، أهل قرية يعني طلبوا منهما أن فأبوا يضيفهما، يعني بخلاء، فوجد سور القرية يبي يسقط فأقامه بناه، فخلوا ناس يعني لم يضيفونه وتبني جدارا، فقال هذا فرق بيني وبينه، فأخبره بما أعلمه الله، لأن الخضر نبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه، فأخبره بما أعلمه الله أن السفينة هذه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة في قراءة صالحة غصبة، أي سفينة تمر صالح يأخذها، فأي محسن تذهب ويأخذها ولا نكسر فيها خشبة وتصلح بعدين؟ إذن الخير فيما قدره الله لهم. الغلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام طبع غلام الخضر في بطن أمه كافرة، طبع كافر،
أعوذ بالله،
وسيرهقهم، فأيهم أفضل، أن يموت هذا الصغير ويهبهم الله غلاما صالحا ولا يستمر؟ وهذا درس لمن يفقد صغيرا، يفقد ابنا له. يا أخي ربنا عز وجل جعل لك آية في قصة الخضر عليه السلام أنه فقد الغلام وكان خيرا، إذا أنت غلامك اللي فقدته خير، فكيف إذا علمت أن لك منزلة عالية في الجنة بصبرك عليه؟ الغلام أبوهم صالح وكان تحته كنز، فلو سقط خرج فبناه حتى يبلغ، ويعني فهذه أفعال الله عز وجل كلها خير، كلها خير، وهي رحمة بنا. واجبنا التسليم. المشكلة يا شيخ، المشكلة أن هؤلاء الشباب هداهم الله لا يتعلمون علم الشريعة ولا يطلبون العلم، ثم ينظرون إلى تلك الشبه فيتأثرون فيها. وكم جاء شخص وسألنا يعني متضايق كذا يا أخي كذا، فإذا أخبرته بالجواب تعجب. يعني أنا أضرب لك مثال على جانب الشيخ سريعا.
نعم.
شخص جاءني متأثر بالقرآنيين اللي قلنا قبل القرآن، أما السنة فهذه فيها ما فيها كذا كذا، فقال لي يا أخي هذه السنة، قلت إذا قلت لك أن النبي أخبر عن هؤلاء ماذا ستقول؟ لا يعلم مسكين، أن النبي أخبر عن هؤلاء أنه سيأتي من يقول بينه وبينكم كتاب الله في سنة داود. ألا رجل شبعان على أريكتي يقول بينه وبينكم كتاب الله، بينك القرآن فقط، فأخبر النبي أن ظهر هؤلاء. لو كان هذا يعلم وطلب العلم الشرعي لما استغرب من وجود هؤلاء الذين يتكلمون ويثيرون الشبه، سيقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ستقولون وأجاب عن تلك الشبه. كل شبه يا شيخ في كتاب الله وسنة رسوله قد فندت. بل إن الإمام مالك له مقولة عجيبة يا شيخ، يقول إذا احتج أحد بأول حديث فاحتج عليه بآخره. إذا جاك حديث وأخذ جزء يقول الجزء الثاني ترى رد عليه. وانظر الآية الكريمة، سبحان الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال واحد ليس كمثله شيء ثم جاء وأراد أن يشبه يقول أنا أنفي البصر عن الله، لأنه فيقول ربنا رد عليه قال ليس كمثله شيء، فيرد الله سبحانه وتعالى في الآيات في الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم على شبه هؤلاء. لكن المشكلة في من يتعلم العلم الشرعي ويرد على هذه الشبه.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. يعني ما دمنا بينتم لنا بارك الله فيكم من أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأنه أعلم بما يصلحنا وذكرتم عدة نماذج على هذا الأمر. لا شك أن هذا يجرنا إلى أن كما ذكرتم حكمة الله في التشريع. فيعني كما يقولون أن جملة نسبت للكاتب والأديب الشهير العربي أبو العلاء المعري يقول أنه كان يقول: يد بخمس مئين قطع عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. كأنه يعني يعترض، وبعدين يقول بعد ذلك: تناقض ما لنا فيه،
ما لنا إلا السكوت له.
نعم، إلا سكوته. فحقيقة يعني الله أعلم هل هذا القول فعلا من أقواله، لكنه سواء كان قوله أو لا هذا قول باطل. يعني يحاولون دوما أن يثيرون الشبهات حول الشريعة. يعني يقول اليد إذا إنسان قطع يد أحد عليه أن يفديها بخمسمائة،
وهي إذا سرقت
في
ربع دينار
تقطع. فيقول يعني هذا تناقض.
نعم.
إذن هناك يعني تشريعات بناء على رحمة الله وعلمه الذي لا نعلمه، نجد أن الله سبحانه وتعالى له تدرج في الأحكام. فذكرتم يد السارق الآن قبل قليل عن حكم السرقة وقطع يد السارق، وكذلك عن الردة وقتل المرتد. بداية كانت هناك ضوابط كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. فهو يحثنا ويحذرنا ويوجهنا ألا نقترب. وهناك يعني عوائق يضعها سبحانه وتعالى لتحول بيننا وبين هذه المعاصي. فإذا كان ولا بد من العقاب فكما يقال آخر الدواء الكي. حدثنا بارك الله فيكم عما كنتم تذكرونه قبل قليل عن حكمة التشريع في قتل يد السارق وغيرها من الأحكام التي ربما يبدو لبعض الجاهلين أنها قاسية.
أما ما ذكرتم عن أبي العلاء فهو ثابت عنه، وأبو العلاء عنده انحراف، وإن كان شاعرا يعني فحلا لكن عنده انحراف. ومن الطرائف أن ياقوت الحموي مشهور معروف صاحب كتاب البلدان رد عليه وقال يعني كلمة عجيبة، قال: كان أبو العلاء حمارا، لأنه ما يفهم. لو جعل الحد أكثر من ربع دينار لكثرت السرقات فيما دون الحد. يعني تعرف لو واحد سرق أقل من نصف ربع دينار ما تقطع يده. فتصور لو الشريعة قالت اللي يسرق ألف دينار تقطع يده، لتتابع الناس في السرقة فيما دون الألف. فهذه حماقة منه.
نعم.
وعنده انحراف، والذي يظهر أنه مات على انحرافه، لأنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد، لأنه متزوج ولم يخلف أولاد، وأرى أن الخلفة هذه جناية على الصغير. فهذا دليل عن انحرافه وضلاله.
أعوذ بالله.
كما أخبر ابن كثير رحمه الله.
ومن الطرف أيضا رد القاضي عبد الوهاب المليكي عليه، قال: نعم. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
نعم. على كل حال هو مسؤول له. على كل حال هذه من الشبه التي تثار. أنا قلت لك يا شيخ في إشكاليات كبيرة عند هؤلاء، لو كانوا يريدون الحق لوصلوا إليه. الآن هم لا ينكرون الله، الذي يثيرون الشبه ويتكلمون فيها لم يصل إلى درجة إنكار الله عز وجل.
أو هكذا يظهرون لنا الله.
لو أنكروا الله لكان لهم نقاش آخر في إثبات الذات الإلهية، لكن الآن هم يؤمنون، إنما يثيرون هذه الأمور. فيقال لهم: أنتم تعلمون المشرع حكيم، والحكيم لا يشرع إلا الحكمة. وأنت لو رأيت يا شيخ، لو رأيت شخصا حكيما تصرف لم استجاب الحكم عليه تقول ذا حكيم، فأكيد وراء تصرفه حكمة. بل أعجب من ذلك يا شيخ، خذ السيارة، أما ترى في السيارة أشياء مثلا انحرافات في أجزاء معينة منها، وضع أشياء فيها ولا لا؟ هل يمكن أن تقول لا ما يصلح هذا، نزيل هذه الأشياء؟ لا يمكن. تقول إن صنع السيارة رجل فطن وذكي وحكيم، فأكيد موضع السيارة بالشكل هذا إلا كذا، بشكل انسيابي، بشكل كذا. يعني كل ما في السيارة وضع وإن كان دقيقا لحكمة
بمقدار.
هذا في صانع السيارة، فكيف من خلق الخلق؟ فمعنى هذا أننا إذا أتينا لتحكيم الشرع يجب أن نسلم ونعلم أن الله ما قدر للحكمة. انظر مثلا القصاص، ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. العرب إيش كانت تقول؟ القتل أنفى القتل. يعني إذا قتلنا ما يصير في قتل، خلاص يرتدع الناس. القرآن عبر بتعبير أعظم، قال: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قلنا من قتل يقتل، يحجم الناس. عندما نقول من سرق تقطع يده، ليس القصد أنه سنقطع يده. يا أخي لو تستعرض من عهد محمد عليه الصلاة والسلام إلى وقت الدولة الإسلامية آخر دولة الإسلام لا تجد إلا أيدي قليلة قطعت، ما تقطع اليد لأنها سبع شروط قل أن تتوفر في الشخص، فإذا توفرت فإن اليد التي تمتد إلى أمور الناس تقطع حماية لأمور الناس. يعني غريب أن يعترض أحد بجهله وحماقته على هذا، الاعتراض هذا كفر وحماقة، لأن الله أنت تسلم بأن اللي خلق الخلق هو الله، إن كنت تسلم ناقشناك في وجود الله، لكن إذا كنت تقول نعم الذي خلق هو الله فمن الحماقة أن تعترض على من شرع لخلقه شرعا. أنت لا تنازع يا شيخ في لو أن لك شركة أن تضع لها نظاما، هل سيأتي موظف يعترض على النظام الذي وضعته؟
بالقطع لا،
لا يمكن، بالعكس لو قلت الدوام الساعة 12 في الليل أتوك الساعة 11:30 ولا اعترضوا عليك لأنك حكيم، ولو ناقش وقلت نعم أنا وضعت لي سبب فسيقتنعوا والله أن كلامك صحيح الدوام في هذا الوقت هو الصعوب، لا يعترضون عليك. فكيف بالله عز وجل؟ هو أعلم يا شيخ، أنت الآن لا تنازع من صنع السيارة، من صنع الآلة لا تنازعه في صناعتها ولا فيما وضع فيها. شو السيارة يا شيخ الآن؟ أليس يرتفع الحرارة فيها إلى درجة عالية؟ لا تتدخل أنت في تخفيضها لأنهم هم قالوا سيرها الصحيح في هذه الدرجة، فلو خفضتها أنت خبطت تنتهي السيارة لو انخفضت الحرارة، فارتفاعها المهول مقصود، فأنت تسلم. فكيف لا تسلم بمن خلق الخلق وقال الذي يصلح كذا؟ ثم إنه يا شيخ لو عقلوا لوجدوا أن الشريعة الإسلامية لما طبقت في المجتمعات الإسلامية انضبطت بشهادة الأعداء ليس بشهادة أهل الإسلام، الأعداء قالوا لما طبقت الشريعة انضبطت وأصبحت ما شاء الله من أحسن ما يكون. إذن يعني تطبيق الشريعة هذا حكم إلهي هو الذي يصلح الناس، لا يصلحهم إلا هذا، لا يصلحهم إلا هذا. ثم أنك تعجب يا شيخ لأمر عجيب الحقيقة، ما وجد في الإسلام وجد في الشرائع السابقة، يعني ناتي من قتل المرتد وجد في الإنجيل، فلا تجد من يعترض على هذا، هذا أمر غريب أنا استغرب الحقيقة، لا يعترضون على الشرائع الأخرى إنما على الإسلام فقط، مما يدل المقصود هو القضاء على هذا الإسلام، ليس المقصود الوصول للحق، وإنما القصد هو طمس هذا الدين. ولو عقلوا لعلموا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الكفر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين سيظهر مهما عملوا مهما فعلوا سيظهر، لكنهم يعني كلا برانا على قلوبهم أكان يكسبون، ما يعلمون أن هذا الدين كلما حورب كلما ظهر كالذهب، كلما سلطت عليه النار ازداد صفاء ونقاء. فنرجع ونقول أن هذا الدين ينبغي أن يفهم، إذا فهمت هذا الدين استطعت أن تجيب عن كل ما جاء فيه. أول أمر من شرعه حكيم، والحكيم لا يشرع الحكمة، قد تصل أنت إلى الحكمة وقد لا تصل، قد تصل إلى العلة وقد لا تصل، لكنك تسلم بأن من فعل هذا هو إنسان حكيم فلا أعترض على حكمه، وهو الذي خلق هذا الخلق ولا يصلحه إلا هذا، لا يصلحه إلا هذا، ليس لك أن تعترض. كما قلت الذهب، لو رأيت واحد يأخذ قطعة ذهب ويسلط على النار هل ستقول يا أخي لماذا؟ ستقول لا، فعله هذا لحكمة، ستعرف ستعلم أو لا تعلمه لكن لحكمة. لماذا تسلم في الصائغ إذا سلط النار على الذهب وصهره لا تعترض عليه، ثم تأتي لمن خلق الخلق فتعترض عليه فيما يشرع؟ لك أن تقول هل ثبت هذا الشرع، هل ثبت هذا الفعل، لك أن تقول هذا فنثبت لك أنه ثبت، أما أن تعلم أنه أنزل في كتاب الله وفي السنة الصحيحة ثم تعترض بعقلك، يعني أمر الحقيقة عجيب. يعني هذا ينبغي الإنسان يتدارك نفسه، وإن كان على الإسلام يتدارك نفسه، لأن الاعتراض هذا خروج وردة عن شرع الله،
نعوذ بالله. أيضا هناك يعني الأحكام الشرعية خاصة فيما يتعلق بالقتل والسرقة مثلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى ما جعل الأمر مجرد من يسرق يقتل تقطع يده، أو من يرتد مثلا يقتل، بل هناك ما يسمى بالنسبة للمرتد ما يسمى بالاستتابة والبحث في الشبهة والدفع عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات. نعم. وكذلك بالنسبة للسارق يبحث هل هو في ظروف سرقته كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام الرمادة، من أنه لم يقم حد السرقة أو قطع اليد على بعض من قاموا بالسرقة اليسيرة لأجل أن يتقوته بها نظرا لأن هناك مجاعة. حدثنا عن هذه الجزئية حتى يعلم البعض ممن لا يعلمون من أن هناك تشريع حكيم يراعي الاحتياجات البشرية ولا يصل إلى هذه الحالة إلا عندما لا يصلح إلا غيرها.
العجيب يا شيخ أنني اطلعت على القانون الوضعي فوجدت في ظلم، يعني قد يقع ظلم على الجاني، أنا رأيت هذا. وأما في الشريعة فلا يمكن، شوف لا يمكن أن يقع الظلم أبدا، ولا في مجال أن يقتل بريء أو يقطع بريء أبدا. السرقة فيها 7 شروط، لو استعرضت يا شيخ يعني لابد أن يكون سرق من حرز، شيء محرز. فلو سرق مالا سائبا لا، لابد أن يكون على وجه الخفية. لو سرق علانية ما يقطع، الاختلاس ما لو اختلس يعني كان أمينة فاختلس لا يقطع، ولو جاء علانية كده في السوق وسرق لا يقطع. شوف هذه شروط دقيقة. أيضا لو كان له شبهة، أي شبهة وإن قلت ما يقطع، بمعنى أنه لو كان المال له أو له شبهة مال عند شخص فدخل عليه وسرق منه وله عنده مال يعني لا تقطع لوجود الشبهة. لو كان كما ذكرت في زمن جوع وكذا سرق للجوع، فإذا مسألة يعني. ولذلك لا تسمع بحد السرق إلا نادرا، بل لو قبض عليه، لو قبض، لو اعترف، شرع تلقينه الإنكار. لو قال سرقت تقول لا ما سرقت، لا أنت واهم. لو جاء معترفا فالسنة أن تلقنه الرجوع. لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال استلمني زنيت صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده، فلما أصر قال لا قبلت، قال أنا فعلت كذا. فلما أصر أراد الرجل يتطهر، أمر برجمه، ثم قال من ابتلي بشيء فليستتر بستر الله. إذن السنة ألا يأتي يستتر، ألا يأتي ويبين. قال فإنما نبدأ نصحه، نقيم على الحد، اللي يقول أنا فعلت نقيم على الحد، لكن الأفضل لا تأتي، ألا تأتي. فإذا المسألة ليست كما يفهمها الغرب أو أصحاب الشبهات أنه مجرد بس الدعوة كلها قتل ورجم وقتل، لا مو صحيح، ليس بصحيح. ثم أننا قلنا أن شرع هذه الأشياء حتى يرتدع الناس، يرتدع الناس يا أخي. لما نقول من يفعل كذا فإن عقوبته كذا، سيرتدع ولن يفعل، وكل عاقل إن فعل نظرنا في عقله، يمكن في عقله شيء، بل ربما يكون حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابي سأل قومه وقال هل تتهمون بشيء، يعني هل هو في شيء في عقله شيء. فالمسألة ليست كما يدعون أنه المسألة خذ وافعل، لا. من وقع في الردة مثلا، رغم أنها جناية على الشريعة، جناية عظيمة على الشريعة الردة، وجاءت النصوص بقتل المرتد وجاءت وأجمع المسلمون على قتله، مع ذلك المسألة سابقة يأخذ ويستتاب ويبين له الشبهة التي عنده. فإن أصر فهذا قد جنى على دين الإسلام يا أخي، لو جنى على شخص لقتل. فكيف إذا
حتى يفهم المشاهد ما المراد بالاستتابة؟
الاستتابة هو أن يؤتى به ويعرف بما فعل، ويعرف أن ما قال هذا خروج عن الإسلام، ويبين له الأمر، يعني أنت لماذا قلت هذا الكلام، ويبين له الحجة التي تبين له أن ما فعلت هذا خطأ وأنه كذا، يعني لماذا قلت كذا، لماذا قلت كذا، حتى يبين له. فإذا أقيمت على الحجة وبين له ورجع
حتى يرجع،
ورجع إن أصر. وهذا طبعا نادر أن تجد الشخص يبين له الحق فيصر أبدا. فإذا يبين له ولا يقتل بعد ذلك، لكن لو صار أنه أصر على هذا الأمر فإنه يقتل حماية للشريعة.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم. معنى اتصال، اسمح لنا أن نأخذه. نعم. معنى اتصال من السودان من أبي سهيل، تفضل أبا سهيل أنت على الهواء.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اسمعك،
لزوم جماعة المسلمين، ما المقصود بجماعة المسلمين؟
ما المقصود بلزوم جماعة المسلمين؟ طيب
اثنين، ما المقصود بمصطلح أهل
لا السنة؟ خلينا يعني كما تعلم الوقت ضيق، يكفي سؤال واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت، فنعتذر لك عن السؤال الآخر ولعله في لقاء آخر تطرحه. طيب أعود إليك شيخنا، هل تحب أن تجيب على السؤال أم نكمل؟
نعم عاجلا.
طيب هو يقول ما معنى لزوم جماعة المسلمين؟ وما هي جماعة المسلمين؟
نعم، جماعة المسلمين هم من كانوا على مثل ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء هم جماعة المسلمين، المسلمين لهم جماعة. من هي جماعة المسلمين؟ هم الذين كانوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، كل هؤلاء مصطلح لمن كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبدلوا ولم يغيروا. إن قلت مثلا قد لا يوجد جماعة، قال ابن مسعود الجماعة أنت وإن كنت وحدك ولو واحد،
طيب
على الحق أنت الجماعة.
ممتاز، عشان أنا أفهم أنا والمشاهد بشكل واقعي وبسيط حتى يفهمنا بسطاء الناس.
نعم.
الآن ما هي جماعة المسلمين في واقعنا؟ يعني هل هي مثلا الدولة التي أنا أعيش فيها أم عموم المسلمين أم ماذا؟
لا، هو الجماعة الآن هم كل من كان على مثل ما كان النبي وأصحابه، أي شخص، أي
يعني
شخص في العالم،
المسلمين الآن.
أي شخص في العالم يقول أنا منهجي أن أخذ كتاب الله عز وجل بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بالسنة الصحيحة، وأتبع ما كان عليه الصحب والسلف الصالح، كل شخص، فهذا هو هم جماعة المسلمين. والحمد لله في كل بلد جماعة، يعني جماعة المسلمين، يعني هذه الدولة مثلا حرس الله وحماها الله، علماؤها وطلاب العلم فيها هم على منهج جماعة المسلمين. في السودان مثلا هناك جماعة يلتزمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، بعيدا عن البدع والضلالات. في كل قطر، يعني في كل قطر تجد من ينتمي إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وهو السائل أخي الكريم أبو سهيل يعرف هذا، يعرف أن هناك في السودان من يقومون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم جماعة المسلمين والواجب أن تكون معهم.
نعم، أحسن الله عليكم. طيب نعود لحديثنا حول الأحكام وحول هذا، لعلنا بهذا ننتقل يعني كما ذكرتم لبعض الشبهات. في الحقيقة هؤلاء المجرمون يحاولون أن يثيروا ويشوشوا على هذا الدين المبارك، فتارة يطرحون شبهات، وتارة يجتزئون من الآيات أو من الأحاديث. بعض هذه الشبهات مثلا كشبهة أن النبي أن عمر مثلا أوقف الحد، هكذا يقولون أن في عام الرمادة عمر لم يطبق حد القطع السارق، قطع اليد. فيقولون إذن نجتهد نحن في زمننا هذا، ونرى أن من المصلحة ألا نقيم حد كذا، هكذا يصورون الأمر. حول هذه الشبهة بارك الله فيكم، وضحوا لنا ما هو الصواب.
أنا سأعطي قاعدة عامة.
أستأذنك قبل أن تجيب، معنا من العراق اتصال.
تفضل.
تفضل صبحي، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للأخ قال ياهو جماعة المسلمين، أما جماعة المسلمين هل من بعد محمد ما أكون منه؟ بل أقول هذا القرآن الكريم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، منهم ما سابقون بالخيرات. هنا نجي على سورة التوبة 94 و101 و102 104 105 106 نعم و70 من التوبة. هذين احفظهم وطلع لك اياهم، هم ثلاثة سابق الخيرات، هم يتبعون النبي يدل عنهم على من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى تعرف من الجماعة هذا من القرآن الكريم.
طيب أخي صبحي، حتى أفهم منك سؤال جيدا، تقول أن من هم السابقون، أليس كذلك؟
لأن ثلاثة ثم أورثنا الكتاب.
نعم نعم، فهمنا الآية. نعم فهمنا الآية، سؤالك هو ما المراد أو من هم السابقون، أليس كذلك؟
سابقون بالخيرات، سابقون بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
طيب ما هو سؤالك؟
نعم السابقون هم اللي يتبعون النبي زمانهم، هذه سورة التوبة.
نعم نعم ممتاز، فهمنا عليك، فهمنا مرادك. هل
تبع يسير على النبي يتبعون النبي زمانهم هو يتبع فلان وفلان كل ما
جاء؟ طيب طيب يا أخ صبحي، طيب اسمع الجواب بارك الله فيك. هؤلاء الثلاثة اللي ذكرت كلهم من أهل السنة والجماعة، من جماعة المسلمين، الظالم والسابق كلهم
والمقتصد،
بدليل الله عز وجل. ايش قال بعدها؟ جنات عدن يدخلونها كلهم يدخلون الجنة هؤلاء.
وفي أول الآية قال اصطفينا.
نعم، فحتى الذي ظلم لنفسه أيضا موعود بالخير، لكنه على الإسلام، لكنه على الإسلام. فالأصناف الثلاثة كلهم مسلمون يتفاوتون في الخير، لكن كلهم يدخلون الجنة، وفي الجنة مراتب ومنازل، يعني الله سبحانه وتعالى يعلي هؤلاء، لكن كلهم في الجنة. فلا إشكال فيما ذكرت يا أخي، ما في إشكال، ربنا ذكر الأصناف الثلاثة، ومن البشرى لنا أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهؤلاء جميعا ويدخلهم الجنة كما وعد، قال بعدها جنات عدن يدخلونه، فلا إشكال فيها. نعم،
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. نعود لحديثنا، كنت تقول أن هناك قاعدة نقاعد بها.
نعم،
هذا الكلام.
نضع قاعدة، وهي أن الشبه تنبني على حديث ضعيف، فيقال انقش العرش ثم أثبت العرش ثم انقش.
أي،
فنقول مثلا اللي يستدل بكلام هل ثبت أن عمر درى الحد في عام الرمادة؟ ما يصح،
ما ثبت،
ما يصح أبدا، لا يصح أبدا بإسناد صحيح أنه منع هذا، وإنما الإشكال عند الناس أنهم يأخذون.
طيب، يعني تنزلا، يعني لو افترضنا جدلا صحة الرواية، كما تعلمون في بحث العلمي هناك يعني التنزل، يعني على فرض أنه تنزل، خاصة أنه ممكن من بعض أهل العلم.
شوف، لو تنزلنا، لكن قبل أن تنزل يا شيخ لا يمسك هؤلاء الممسك، نقول لهم هذا لم يثبت، لكن هب أن مثل ما قلت، مثلا لو ثبت يا أخي هذه شبهة يدرى بها الحد، شبهة يدرى بها الحد، إنسان جائع ما يجد شيء، يرد يكاد أن يموت، فقام وأخذ، تقطع يده شبهة.
إذن سأعود إليك إذن بالجواب، لكن أطرح السؤال وأخذ هذا الاتصال. إذن هناك كما سبق وذكرتم هناك شروط، فلما وجد عمر رضي الله عنه على صحة تنزلا.
نعم،
صحة
هناك شبهة
أن هذه الشروط لم تتم أو تتوافر.
نعم،
أرجع الحكم. أسمع منكم الجواب بعد. نعم، هذا الاتصال. نعم، من أخينا عبد الرحمن من الجزائر. تفضل عبد الرحمن، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل بارك الله فيك. ما حكم الانتساب إلى مذهب من المذاهب، المذاهب الإسلامية، مذهب الشافعي الحنبلي؟
ما حكم التمذهب بالمذاهب الفقهية، أليس كذلك؟ مذاهب فقهية.
نعم نعم يا شيخ. وما هي نصيحتك يا شيخ؟ يوجد من المفرطين، ويوجد من الغالي كان مثل الخوارج، قالوا بأن أصحاب المذاهب هم رجال ونحن رجال، قال يجب أن تحرق كتبهم. وأما العلماء الأفاضل قال نتبع العلماء وكتبهم تقتنى ويستفاد منها. أما أن يقول إنسان أنا مالكي أو شافعي، ليس لم يقل الله في كتابه، والنبي لم يقل، بل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال ربنا فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله.
طيب، جزاك الله خيرا
شيخ، جزاك الله خيرا.
طيب، جزاك الله خيرا، وسيجيبك الشيخ بإذن الله. معنا لأدي أم انتساب، الأخت أم انتساب. طيب، معنا عمار من الجزائر. تفضل عمار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لك يا دكتور، واحتراماتي للدكتور الضيف. سؤالي فيما يخص سورة القيامة، وجوه يومئذ، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا يا شيخ النظرة لرؤية الله عز وجل لأهل الجنة أم لجميع أناس؟ النظرة إلى حسب الآية.
طيب،
أهل.
طيب، سيجيبك الشيخ.
سؤال.
نعم، سيجيبك الشيخ بإذن الله.
شكرا،
بارك الله فيك. طيب شيخنا، نعود لكم حول هذه الشبهة، من أن عمر رضي الله عنه أرضاه، إذا صح هذا الكلام عنه تنزلا، وأنتم تقولون
فإنما درأ الحد لوجود شبهة،
هو لم يثبت،
وهم لا يمانعون في درأ الحد لأجل الشبهة، درأ أو لأجل الشبهة، أن يوجد لهذا الذي سرق شبهة، فإذا وجدت شبهة فلا تقطع اليد. لكني أقول يا شيخ أن هذا لم يثبت عن عمر ولا يصح.
نعم،
لا يصح عن عمر، فلا يبنى عليه ولا يؤخذ منه مدخل بأن نقول نلغي بعض الأحكام. لا لا لا، ما نلغي بعض الأحكام ولا شيء، هذا لم يثبت. مع أن نقول لو على كلامك، لو تنزلا فإنما درأ للشبهة فلا إشكال، يعني الشبهة يدرأ بها الحد.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قبل أن نجيب على بعض الأسئلة اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال من الجزائر أيضا، معنا زين العابدين. تفضل أخي الكريم أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس
رجاء
يا شيخ
تفضل. الشيخ يسمعك.
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مضمون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
طيب سؤالك هو ما هي الفرق يعني؟
هلا اسمع لي شيخ.
نعم يسمع.
اعتبار الشيعة داخلة في هذا في هذه 73 فرقة.
طيب
بارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك.
نمر سريعا.
نعم.
نمر سريعا على الجواب. نعم. على الأجابة إجابات الأخوة نمر سريعا عليها.
لم أفهم.
أقول نجيب على أسئلة الأخوة.
نعم. بس أذكر بس المشاهدين بأننا نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت. نعم. حتى يجيب الشيخ يعني. طيب. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات.
طيب سريعا حتى لا يأخذ منك. طيب. عبد الرحمن من الجزائر التمذهب.
حكم التمذهب. نعم.
أي التمذهب يا أخي عبد الرحمن. التمذهب هو أن الإنسان يأخذ بأصول إمام، يأخذ بأصول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد محمد رحمة الله على الجميع، يأخذ بأصوله ويأخذ بأقواله. التمذهب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون المتمذهب عالما يعرف الدليل فهذا لا يحل له أن يخالف الدليل لشيخه. أن تقول مثلا أنا مالكي مثلا في الجزائر مالكي، الإمام مالك هذا إمام عظيم ويعني من 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 أعظم أئمة الإسلام، ما هو سهل الإمام مالك هذا. لكن لو وجدت إمامك اختار قولا ووجدت الدليل خلافه تأخذ بالدليل بقول مالك؟ إن قلت تأخذ بقول مالك فأنت على ضلال، لأنك قدمت كلامه على كلام رسول الله. أما إذا قلت أنا أخذ بأصول مالك ولكني إذا وجدت الحديث الصحيح فإني أخذ بالحديث، مثل ابن عبد البر الإمام العظيم في كتابه التمهيد والاستذكار يرد أحيانا على مالك رحمه الله، يرد عليه إذا وجد قول لمالك يخالف الدليل فإنه يرده بعبارة مؤدبة. فالتمذهب إذا كان رد الدليل الصحيح لقول الإمام فهذا غلط. أما إذا قلت أخذ بأصول الإمام فلا مانع تأخذ بأصول الإمام، مع العلم أن الأئمة كلهم لا يختلفون في العقائد، في أمور العقائد كلهم على ملة صحيحة، أما الفروع فيختلفون فيها فلا مانع. إذا كنت عاميا تقول أنا والله ما أعرف الدليل ولا شيء، فلا شك أنك إذا قلدت إماما معتبرا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فلا 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 ضير عليك، لأن القاعدة من قلد عالما لقي الله سالما. أنت لا تملك إلا أن تأخذ بقول هذا وتأخذ بقوله، وهم كلهم على خير وخلافهم يسير ولا يضر إذا اتفقوا في العقائد، فاختلافهم في الفروع لا يضير. هذا فيما يتعلق بالتمذهب.
هذا بالنسبة لأخونا عبد الرحمن. هناك أيضا سؤال من عمار يقول النظر لأهل الجنة هل هو للمؤمنين فقط أم لجميع الخلق؟
نعم. الذين ينظر إلى الله هم أهل الإيمان فقط، أما الكفار فالله قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه. نعم.
أحسن الله عليكم. طيب أخونا زين العابدين يقول افترقت هذه الأمة كما ورد في الحديث على 73 فرقة. نعم. كلها في النار إلا واحدة.
هنا تنبيه.
الشيعة. نعم.
هنا تنبيه مهم الشيخ، كلها في النار هذا نص وعيد، هذا نص وعيد. فالفرق التي ذكرت كلها داخل دائرة الإسلام، 73 الذين اختلفوا وجاء الوعيد في أنه في النار كلهم داخل دائرة الإسلام،
بمعنى أنهم ليسوا كفار لكنهم معرضون للعقوبة.
نعم. كالمعتزلة الأشاعرة يعني
الجهمية.
لا لا الجهمية خارج
أخرجوها.
الجهمية خارج دائرة. نعم. الإسلام.
طيب الزيدية مثلا.
الزيدية داخل دائرة الإسلام.
نعم.
أما الذين يقولون طيب بأن
هو الآن يقول الإثنى عشرية.
أي نعم. الذين يقولون بأن قولهم محرف يسبون صحابة رسول الله يتهمون عائشة وهذا خارج الدائرة، هذا ليسوا من الإسلام، ليسوا من أهل الإسلام هؤلاء. وياما بين أهل العلم ما عندهم من انحرافات، انحرافات خطيرة، فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام خارج الدائرة، ينبغي أن يعلم هذا. أنا لا أقول فلان وفلان، لا أنا أقول يا أخي أنت تسلم معي لو واحد قال هذا القرآن محرف وش تقول فيه أنت؟ هل تقول في الكافي 12 رواية في أن هذا القرآن محرف؟ فهذا لا شك أنه خارج دائرة الإسلام باتفاقي واتفاقك، لا نختلف لا أنا ولا أنت.
طيب.
الذين يسبون النقلة يعني شوف الدين جانا منين؟ من الصحابة، احنا ما جانا من الصحابة، فإذا جاء واحد يطعن فيهم ويستثني منهم ستة فقط ايش تقول فيه؟ هذا طعن في الإسلام يا أخي. فينبغي أن نتفق أنا وياك على أن هذا من يقول بأن الله، شوف عقيدة خطيرة عقيدة اليهود البداء على الله، أن الله لا يعلم بالشيء قبل وقوعه، خطيرة عقيدة. نعم. البداء معروفة عندهم. نعم. الذي يقول بأن الله لا يعلم هذا يا أخي تتفق معي بأنه ليس من أهل الإسلام الذي يقول بأن هناك من يعلم الغيب مع الله. باب ما جاء أن الأئمة يعلمون الغيب، ايش تقول فيه؟ أنت تقول هذا مسلم؟ اتفق أنا وياك أن هذا ليس من الإسلام، فهؤلاء خارج الدائرة. أما الفرق اللي ذكرت هذه فكلها في النار من باب الوعيد، متوعدون لكنهم داخل دائرة الإسلام.
يعني الخوارج، المرجئة، المعتزلة،
نعم، الشاعرة، نعم،
اليزيدية، هؤلاء كلهم من الإسلام. طيب بهذا كده نكون قد أجبنا على الأسئلة. باختصار نعود إلى ما كنتم تجيبونه لأننا تبقى معنا سوى 3 دقائق. تقول هذه في النهاية، يعني هذه 3 دقائق درها كما ترى، هل توجه نصيحة نحكم بها هذه المسألة أم تتابع الرد على هذه الشبهات؟
على كل حال الشبهات كثيرة، لا يسع المجال لي رد عليها، وإن كنا سنعطي قواعد عامة. طيب. في العلاج والوقاية، العلاج والوقاية. أقول الشبهة لا تنتهي، وأنا رصدت أكثر من 300 شبهة لفرقة واحدة ضالة، 300 شبهة، والحمد لله تم الجواب عليها
الحمد لله،
لكن واحدة فقط، فما بالك بالشبهة الأخرى. أولا أقول للمسلم ينبغي أن تتحصن بدينك، وإلا فأنت معرض، أدنى شبهة قد تسقطك، هذا الأمر الأول. يجب أن تتعلم الدين، تعلم دينك يا أخي. ليش تدخل شركة وتعرف نظامها، تدخل أي كم مكان فتأتي لدينك ما تعلم نظام هذا الدين؟ ينبغي أن تتعلم يا أخي، استقطع من وقتك، استمع. الحمد لله الحجة قائمة يا شيخ، الحجة قائمة، الدروس كلها، ما يحتاج من أول يروح للشيخ يسافر. وإن جالس الآن اضغط على في النت على أيقونة يعطيك الدرس كامل ويعطيك. فاطلب العلم، اذهب إلى مشايخ، اقرأ وتحصن، واقرأ الشبه والرد عليها. الأمر الثاني، إياك أن تقرأ في كتاب شبهة قبل أن تعرف الإسلام الصحيح. من أكبر الأخطاء، شوف بعض الناس يقوم بقراءة شبهة، يا أخي أنت ما عندك حصانة، فلا يجوز لك الاطلاع على الشبهة قبل أن تعرف دينك وتعرف ما ينبغي عليك فعله. أنا دائما أسأل الذين عندهم انحرافات، أقول له قرأت درس تعرض العقل والنقل للشيخ الإسلام تيمي؟ يقول لا. قرأت كتب التوحيد؟ قرأت كتب العقائد؟ ما قرأ. طبيعي يا أخي، أنت هش، أي شيء يأتيك يأثر عليك، فينبغي أن تقرأ ثم تجيب. الأحاديث يا شيخ، يأخذ حديث واحد، هل تعلم الحديث هذا له أكثر من 30 طريق؟ لو جمعت الطرق لتبين لك، في زيادات تبين لك الإشكالية اللي عندك. فمن الخطأ أنك تقرأ ثم من أنت يا أخي حتى تقرأ وتجيب وتحلل وتفصل؟ أنت لا لم تبلغ العلم، فلا بد أن تعلم. الأمر الثالث يا شيخ، من أكبر الأخطاء أن يسافر إلى بيئة كلها ضلال وانحراف وحرية مطلقة، ف يعني وهو لم يتحصن. ولهذا نص العلم على أن السفر إلى البلاد هذه التي فيها ما فيها لا يجوز إلا بثلاث شروط. الأمر الأول، عنده علم يدرى به الشبهات، أي شبهة العلم هذا اللي عنده يطيرها. الأمر الثاني، عنده دين يدفع به الشهوات، أي شهوة، إني خاف الله رب العالمين. الأمر الثالث، حاجة. من يسافرون هذا، هل تحصنوا؟ مع الأسف، ثم يأتينا ينازعنا في ديننا. فهذا الأمر الثالث، أنك لا تذهب ولا تخالط أحد إلا بعد أن تتحصن بالعلم الشرعي، أما تخالطه وأنت ليس عندك علم فانتبه. الأمر الرابع وهو المهم جدا يا شيخ، نبينا عليه الصلاة والسلام إذا وقف في قيام الليل ماذا يقول؟ هو أمر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقرأ عليه الصلاة والسلام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا زاد، ينبغي دائما أجعله وردا لي. اللهم مصرف القلوب مصرف قلبي عطاتي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دائما زادك الدعاء، تتضرع إلى الله ألا يعني يزيغ قلبك. رؤيا أحد الصالحين متعلقا بأسرار الكعبة ويبكي يقول يا رب ثبتني، فقال له واحد ايش الموقف هذا؟ قال 6 من إخوتي قد ارتدوا،
نعوذ بالله،
6 من إخوتي، يقول أنا أخشى على نفسي، أخاف. هل هذا الشعور موجود لدى أهل الإسلام؟ أنه والله أنا أخاف أن أرتد. يا أخي حصن نفسك يا أخي بالعلم وبسؤال الله دائما الثبات، دائما لا يذي عن مع ذكر الله المستمر. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق.
إذن عليه أن يتعلم دينه، عليه أن يستعين بدعاء الله عز وجل واللجوء إليه،
ألا يختلط.
الأمر الثالث عدم الاختلاط بأهل الفساد أو أهل الفساد
سواء في داخل أو سفر.
نعم.
إلا بعد أن يتحصن بالعلم والدين وتكون لك حاجة تدعوه. نعم. إلى أن يذهب إلى هذه البلاد.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم. بهذا مشاهدي الكرام نكون قد أتينا لختام هذا اللقاء المبارك من قطوف. في الختام أتقدم باسمي وباسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفي الكريم هنا فضيلة الشيخ سالم العماري الداعي الإسلامي معروف. شكرا لكم شيخنا.
ولكم شكر.
الله يبارك فيكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.